بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم بيع عصب الفحل، وقيل هو ماءه وقيل هو أجرة جماعه ووطئه، فما حكمه؟ محرم لا يجوز. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأيضا لأنه شيء مجهول غير معلوم، وأيضا لأنه شيء غير مقدور على تسليمه. إذا كان ذلك على سبيل الكرامة، يعطيه مقابل عصب الفحل شيئا كرامة دون شرط ولا طلب، فهل هذا جائز؟ جائز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكرامة. فإذا لم يجد الإنسان ذلك إلا بدفع ثمن وأجرة، فهل يفعل ذلك؟ هل يأثم؟ نعم، صاحب الفحل الذي طلب واشترط، أما هذا لا يأثم. نواصل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما الحرام، أي لأنه ذكر أنه يحرم بيع كل حرام، كل شيء محرم يحرم بيع. وأما الحرام فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر، قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ما معنى يستصبح بها الناس؟ ها عند هؤلاء أنتم، ها يستضي بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ومعنى جملوه أي أذابوه، وباعوه باعتبار أنه ودك إهالة وليس بشحم، هذا احتيال. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وكذلك ابن حبان من عدة طرق، عن خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس، وإسناده صحيح. قال: وأما فضل الماء، الفضل بمعنى الزائد، فضل الماء أي الزائد عن حاجة الإنسان، فلحديث إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وقال القشيري يعني ابن دقيق العيد: هو على شرط الشيخين. هذا الحديث أخرجه أحمد وأهل السنن الأربع من طرق عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس ابن عبد، وإسناده صحيح. أبو المنهال هو عبد الرحمن ابن مطعم البناني، هو ثقة. ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه بنحوه، نعم حديث جابر قريب من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن بيع ضراب الجمل، وسبق الحديث. وقد ورد مقيدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. وفي لفظ: لا يباع الماء ليمنع به الكلى، وهو في مسلم. يعني هذا الحديث كما ذكر الشوهاني مقيد، أن النهي عن منع فضل الماء إذا كان لأجل منع الكلى. قال: وقد ورد مقيدا في الصحيحين بلفظ: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. ومعنى ذلك أن البهائم إذا رعت وأكلت الكلى والعشب احتاجت إلى الشرب، وكلما أكلت العشب اليابس أكثر احتاجت إلى الشرب أكثر، فإذا منعت من شرب الماء لا ترعى العشب والكلى، تمتنع عن أكل الكلى. يعني فمفهوم هذا الحديث أن النهي عن فضل الماء إنما لمن أراد أن يحتال به على منع الكلى، هذا معنى كلام الشوكاني. والحديث الأولى مطلقة. ليباع، نعم الحديث فيه ليباع، أما هذا حتى هو غير مستقيم المعنى. لا يباع الماء، فضل الماء ليباع به الكلى، أي أنه إذا منع فضل الماء سيبيع الكلى، يستفيد الكلى، يبيع لا ترعاه البهائم. دي في مسلم: ليباع به الكلى. هاتان مسألتان: المسألة الأولى في بيع الحرام، والمسألة الثانية في بيع فضل الماء. أما بيع الحرام فإن كل ما حرم أكله حرم ثمنه لأجل الأكل، الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هذه قاعدة، هذا حديث وهو قاعدة، كل شيء حرم أكله فيحرم ثمنه أي لأجل الأكل. وقريب من هذا أيضا ويدخل فيه: كل ما أمر بقتله فيحرم ثمنه، لأن ما أمر بقتله يحرم أكله. وإذا كان يحرم أكله فيحرم ثمنه. وقد سبق معنا مسائل تدخل فيه خمر الميتة، الخنزير، الكلب، الدم، كل هذه يحرم أكلها فيحرم ثمنها. خصص الشوكاني رحمه الله أمورا ثم عمم، وهذا كما سبق داخل في شرط من شروط البيع أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به. فإذا كان لا يحل الانتفاع به فيحرم بيعه وثمنه حرام. فإذن هذا تعميم من الشوكاني رحمه الله بعد أن خصص مسائل كثيرة ليستفيد الطالب أن إضافة إلى ما سبق من المحرمات التي حرم أكلها يحرم بيعها، كل ما حرم أكله، فكل ما حرم أكله يحرم ثمنه إلا ما استثني بالدليل. ومر معنا هل يشكل على هذا جواز بيع الحمير والبغال مع أنه يحرم أكلها؟ هذا السؤال عندك أنت يا خزيمة. ها؟ السؤال هو أننا قلنا الآن كل ما يحرم أكله يحرم ثمنه. معلوم أن الحمير الأهلية والبغال يحرم أكلها، فهل نقول بيعها حرام مطلقا؟ ها؟ فكيف نقول وعندنا هذا الحديث إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، يجوز الانتفاع به بغير ماذا؟ بغير الأكل. نعم أحسن، يعني يجوز الانتفاع به والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهي يحل الانتفاع بها في غير الأكل، فيجوز بيعها لتلك المنافع. فمن باعه ليؤكل هل يحل هذا البيع؟ ها؟ هذا البيع محرم. ومن علم أن هذا الذي باعه لو سيأكله فهذا الثمن الذي أخذه حرام عليه. ثم ذكر بيع فضل الماء، مسألة هذه بيع الحرام قد سبق تفصيل كثير منه. وفضل الماء، الفضل هو الزائد. أولا الأصل في هذه المسألة في فضل الماء فإن فيها تفصيلات كثيرة. الأصل فيها هذه الأحاديث التي ذكرها الشوكاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل بيع فضل الماء، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، نار الحطب. هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الحديث عن أبي هريرة بلفظ ثلاث لا يمنعنا، ثلاث لا يمنعنا. اللفظ الأول بيّن أن الناس شركاء في هذه الثلاث، والرواية الأخرى عن أبي هريرة الناس أو ثلاث لا يمنعنا: الماء والكلى والنار. فأما بيع فضل الماء أو بيع الماء عموما، فبعض العلماء ذكر له صورتين، وذكر ابن قدامة له أكثر من ذلك، صورتان مختصرتان. بعضهم قسم بيع فضل الماء إلى قسمين كما عليه جماعة من الشراح، قالوا ما كان في بئر أو نهر عام ليس ملكا لأحد. قالوا فهذا هو الذي لا يجوز بيعه لحديث الناس شركاء في ثلاث، ذكر منها الماء والكلام. قالوا والمال الذي يشترك فيه الناس هو الذي لم يحدث باستنباط أحد، وأيضا لم يحزه أحد من الناس في إناء أو بركة. قالوا فهذا المال الذي لا يكون مملوكا لا يحل لأحد بيعه، وهذا الذي يشترك فيه جميع الناس. وأما المال الذي يكون في ملك شخص بأن يكون هو الذي استخرجه استنبطه أو يكون قد حازه إلى ملكه، إما حازه إلى بركة أو خزان أو إناء، قالوا فهذا يجوز بيعه. كذا ذكره كثير من شراح الحديث. وذكر ابن قدام رحمه الله تفصيلا أيضا أوضح من هذا وأدق، فجعل الماء على أحوال، الحال الأولى كما في المغني المجلد السادس صفحات 146 وما بعدها، الماء الذي قد حازه الشخص، حازه إلى إناء أو خزان أو نحو ذلك، فهذا يجوز له بيعه بلا خلاف بين أهل العلم. واستدل له ابن قدام رحمه الله بما جاء في الصحيح، جاء في البخاري وفي مسلم عن جمع من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه. قالوا فهذا يدل على أن الحطب مع أنه مما يشترك فيه الناس هو النار إلى الحطب، يدل على أن الحطب لو حازه أحد جمعه من مواطنه فإن له أن يبيعه، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء كما سبق. فلو أن إنسانا أخرج ماء من بئر بالدلو أو بآلة من آلات رفع الماء حتى ملأ خزانا في بيته فيجوز له أن يبيعه، وهذا مما لا خلاف فيه. الصورة الثانية ما كان من المياه الجارية النابعة في غير ملك الإنسان كالأنهار الكبيرة، ما كان نابعا في غير ملك كأنهار كبيرة تجري في الأرض فهذه لا تملك بحال، ولا يجوز للإنسان أن يبيع تلك المياه التي فيها، بل حتى لو دخل إلى أرض إنسان فإنه لا يملكه بذلك. يأخذ منه حاجته، يسقي منه حاجته، ثم يطلقه، ولكل أحد أخذه والانتفاع به. صورة تلي هذه: ما استقر في أرض الإنسان من هذه المياه، كان يجعل له بركة أو يحفر له ساقية بحيث يستقر في أرضه، ولا يخرج منها. قال ابن قدام رحمه الله: فيكون أحق بذلك الماء من غيره، والأولى أنه يملكه بذلك. إنسان شق من نهر كبير إلى أرضه، إلى بركة فيها، إلى خزان، فدخل فيه حتى استقر فيه، هذا يملكه وهو أولى به من غيره. وله التصرف فيه. بقي هناك مسألتان أو صورتان: صورة ما يجمع من مياه الأمطار، ما يسمى بالخزانات أو السدود، وأيضا مياه الآبار التي يحفرها الشخص. هذه زيادة، فيها زيادة تفصيل وكلام لأهل العلم، نأتي بها إن شاء الله في الدرس الآتي. أخ يقول: هل يجوز أن تقول لمن طيبك، قال لمن عطرك، غفر الله لك ولوالديك؟ نعم يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإذا عطره إنسان، أعطاه شيئا من الطيب طيبة ودعا له بالمغفرة، هذا من مكافأة المعروف. أخ يقول: هل يجوز بيع الكلب لأجل الصيد لأن الصيد منفعة؟ سبق معنا، ما حكم ذلك؟ يجوز، لا يجوز اتخاذ الكلب للصيد، لكن بيع الكلب، كلب الصيد، هل يجوز بيعه؟ لا، بيعه حرام. وأما رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، فهذا الحديث ضعيف. أخوني يقول: ما حكم التصفيق والتصفير؟ تشبه بالكفار، أي في حق الرجل، وهو محرم، إلا المرأة إذا كانت تصلي بين الرجال وسهى الإمام وأرادت تنبيهه، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك: إنما التصفيق للنساء. إذا كانت المرأة تصلي مع الرجال وسهى الإمام ولم ينبهه الرجال، يجوز للمرأة أن تنبه بالتصفيق. وأما الرجل فهذا تشبه بالكفار، قال الله تعالى عنهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيه، أي تصفيقا وصفيرا، ففاعل ذلك متشبه بهم. ومن القبيح جدا في وقت الكلام أن المتكلم كلما تكلم ببعض الكلمات صفق له الحاضرون. هذا يعتبر يعني عدم سكينة. عدم هدوء. بل لا مبالاة بالمتكلم. تشويش. تعظيم المتكلم حقا الإنصات له. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم سكت الصحابة كأنما على رؤوسهم الطير. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام أثناء خطبة الجمعة، لأن الكلام ليس من الإنصات، بل جعل مس الحصى لغو يبطل معه أجر حضور الجمعة، ومن مس الحصى فقد لغى. كيف بالتصفيق؟ تكلم 10 كلمات وصفق الحاضرون. هذا يعتبر استخفاف بالمتكلم، يعتبر عدم رزانة، عدم سكينة في أثناء الكلام. لا مبالاة، تحدث الفوضى، يحدث اللغط، يريد المتكلم أن يتكلم يقاطعون بالتصفيق، إضافة إلى ما فيه من التشبه بالكفار، فهي عادة مستجلبة عن الكافرين. وأما الإسلام فدعا إلى الإنصات إلى المتكلم في مواطن كثيرة. أخ يسأل، سبق أن الدم يحرم بيعه، لكن هناك أنواع من الدم نادرة يضطر إليها الإنسان ويكون بحاجة إلى شرائها. وإن سبق التنبيه على هذا أو لا؟ سبق، كما سبق التنبيه على حرمة بيع الدم، سبق التنبيه على أن الإنسان إذا اضطر إلى الدم ولم يجده إلا بثمن يجوز له أن يشتري ذلك، لا يأثم ويكون البائع هو الآثم.